بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم.
النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لم يقل النبي.
رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر.
لم يقل النبي.
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا.
لم يقل النبي.
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا.
لم يقله النبي.
إكرام الميت دفن.
لم يقله النبي.
اختلاف أمتي رحمة.
لم يقله.
خير البر عاجل.
لم يقله النبي.
خير الأمور أوسطها.
لم يقله النبي.
كفى بالموت واعظا.
لم يقله النبي.
العلم في الصغر كالنقش في الحجر.
لم يقله النبي.
المؤمن كيس فطر.
لم يقله النبي.
إذا وقع القضاء عمي البصر.
لم يقله النبي.
لم يقله النبي.
لم يقله النبي.
لم يقله النبي.
لم يقله النبي. لم يقله النبي.
قضيتنا تتعلق بأمر هام. هل هذا القول صادق في نسبته إلى رسول الله أم لا؟
لم يقله النبي.
السنة محفوظة، لكن مع هذا ظهر الذين أدخلوا فيها ما ليس منها.
لم يقله النبي.
إن أردت يا أخي أن تذكر أمرا فيه فضل وأنت لا تعرف صدق نسبته إلى رسول الله، قل ورد في الأثر، جاء في الخبر، ولا تنسبه إلى رسول الله.
لم يقله النبي.
سلسلة يرحبنا خلالها
فضيلة الأستاذ الدكتور محمد فؤاد شاكر. الإصدار الثالث.
القول
خير البر عاجله، قالها العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه.
والعباس عم النبي، أسلم قبل الهجرة وكتب إسلامه كما في بعض الروايات، وخرج مع قومه إلى بدر فأسر يومئذ. ولد قبل عام الفيل بثلاث سنين، وتوفي سنة 32 من الهجرة. وهذا القول كما قلنا ليس من كلام سيدنا رسول الله، وإنما من قول العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. والمقصود به تعجيل عمل الخير وعدم تأجيل السعي فيه إذا ملك الإنسان مقومات عمله، وهو دعوة إلى المسارعة في الخيرات أو تعجيل عمل المعروف وكسب الطيبات، والتعجيل النافع بغير تسرع ولا خلل، دلالة على صدق إيمان صاحبه، وذلك لتحقيق المنفعة للخلق وللمصارعة في تقديم الخير للعباد. وهذا القول وإن كنا نردده كثيرا ففيه خير، لكننا لا ننسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعمل الخير مطلوب من المرء أن يكثر منه وأن يسارع إليه وأن يعجل في صنعه. لماذا؟ لأن على قدر ما يعجل الإنسان من صنائع الخير يعجل له الأجر فيه، وعلى قدر ما يقدم من فضائل الأعمال يكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك. ومن أعظم الأعمال التي أمرنا أن نعجل فيها التوبة، ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأيضا أمرنا أن نسارع بالمثابة عند ارتكاب الذنوب، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما أخرج الإمام الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة من رواية سيدنا أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أتبع السيئة الحسنة أي سارع في أن تصنع حسنة وأن تصنع خيرا إذا ما ارتكبت ذنبا. لماذا؟ لأن الحسنات يذهبن السيئات، والمؤمن دائما لا يتوقف إذا رأى منفذا من منافذ صنع الخير، بل يعجل في ذلك، يعجل في صدقته إذا رأى فقيرا، ويعجل في ندمه إذا أذنب، ويعجل في الرجوع إلى الله إذا ما حدبه أمر أو أصابته مصيبة. لا يلجأ إلى غيره ولا يطرق باب سواه، إنما يعجل اللجوء إلى الله إذا ما ألم به أمر فيفرج الله كربه. إذا كان هذا القول ليس من كلام سيدنا المعصوم، فما هو الصحيح الذي يقال في هذا المعنى؟ ذلك ما أخرجه الإمام الترمذي في سننه، وذكره العلامة العراقي في تخريج أحاديث الإحياء، وقال سنده جيد. وقال أيضا ابن حجر في تلخيص الحبير: قال البيهقي: أمثل ما ورد في اعتبار الكفاءة هذا الحديث ما أخرجه الإمام الترمذي بأسانيد حسنة، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا تؤخرها، الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت أفقا. الصلاة لا ينبغي أن تؤخر عن ميقاتها ولا عن ميعادها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وتأخير الصلاة عن الميعاد يوقع صاحبها في وزر وفي ذنب، والمؤمن الصادق هو الذي يكون حريصا على آداء الصلوات في ميعادها وفي ميقاتها. هكذا أخبرنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا نكون مع رسول الله فإذا ما أذن للصلاة قام كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يعني لم يتأخر لحظة واحدة إذا ما نادى المنادي حي على الفلاح. وللصلاة مواقيت ينبغي أن يلتزمها المسلم الصادق مع ربه، وهذا من الخير الذي ينبغي أن يعجل. والجنازة أيضا لا بد أن نعجل دفنها لعدة أمور تتعلق بالميت نفسه، فإذا ما أخرناه وقتا ربما يتغير ريحه، وربما يخرج منه شيء يسيء المشيعين، وربما يكون ذلك سببا في معرفة أموره وحياته، والموت ستر ينبغي أن نغطيه وألا نفضح صاحبه، والتعجيل بالجنازة حتى نضع صاحبها في مكانه الذي أعد له، فإن كانت تقدم على الخير فصاحبها خير، وإن كانت غير ذلك نسأل الله أن يتغمده بواسع الرحمة. فكثير من الناس يعمد إلى تأخير دفن الميت في شيء لا يقره الإسلام، فالإسلام لا يقول بتأخير الدفن ولا بنقل جثمان الميت من البلد الذي مات فيه إلا لضرورة تقتضي ذلك، إنما يدفن في المكان الذي مات فيه، فأرض الله للناس جميعا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولا ينبغي أيضا أن نتلكأ في ذلك تحت أي عرف أو عادة اعتادها الناس، إنما ينبغي أن نعجل ذلك لنضعه في قبره، وإما أن يكون هذا القبر روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر جهنم. والأمر الثالث، لا ينبغي أن نؤخر المرأة إذا ما جاءها زوج كفر، وهذا الأمر ينبغي أن نوجه فيه رسالة إلى كل أب لم يلتزم شرع الله ولم يتعلم أن ستر الأعراض من شريعة الإسلام، وأن المرأة لا يقاس بكثرة ماله ولا بعظيم جاهه، إنما يقاس بما أخبر به سيدنا ومولانا رسول الله: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فإذا ما جاء الكفر إلى المرأة ورفض، يكون بذلك قد خالفنا أمر الله وشريعة الله. لكن الصالحين من عباد الله المتقين التزموا البحث عن زوج صالح لبناتهم حتى يضمنوا لهن حياة سعيدة وعيشا رغيدا. ولهذا خطب سيدنا شعيب سيدنا موسى لابنتيه: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. فيا ليتنا نتعلم هذا الدرس، أن الكفء إذا جاء والكفاءة لا نقول بها إنها المال وفقط، ولا إنها الجاه وفقط، ولا إنها الجمال في الشكل والمظهر فقط، وإنما الكفاءة قد تكون في الدين وهو الأول والمفضل، قد تكون في الخلق، في الاستقامة، في الوقوف على طاعة الله، في الالتزام بحب الله، وهذه الأمور الأخرى إنما هي مشهيات لحياة المرء تجعله مقبول. أما القبول الأكبر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القول خير البر عاجله من كلام سيدنا العباس وليس من كلام خير الناس، نقابله بالصحيح ثلاثة لا تؤخرها: الصلاة في وقتها، الجنازة إذا حضرت، الأيم إذا جاءها الكفر. هذا هو القول الذي ورد في هذا المعنى، وينبغي أن نتعلمه وأن نحسن نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. القول:
عليكم بذكر الله فإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس فإنه داء. قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
وهذا القول ليس من كلام المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا القول رائع في مبناه، عظيم في مبناه، وهو دعوة صادقة إلى الإكثار من ذكر الله تعالى. وما أمر الله عباده بالإكثار من طاعة إلا أن أمرهم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فالإكثار من ذكر الله يحقق رضا الله، ويجعل الذاكرة مذكورا عند الله سبحانه وتعالى، حيث يقول سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الإمام الهيثمي في المجمع: من أعطى أربعا أعطي أربعة، من ذكر ذكر، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، ومن سأل أجيب، ومن سأل أعطي ما سأل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ومن استغفر غفر له، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ومن فعل هذه الأشياء الثلاثة يعطى من عند الله ثلاثة، أما الرابعة فمن شكر زيد له، لئن شكرتم لأزيدن. والذكر بالألسنة وإعمال الجوارح به من صفات المؤمنين، لأن الله حينما أمر به لم يأمر الناس ولم يأمر المسلمين، إنما قال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، فهو تكليف لأهل الإيمان. ولقد كان سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أول الذاكرين وأعظم الشاكرين وأفضل الساجدين وأول العابدين. مر صلى الله عليه وآله وسلم على أبي هريرة، والخبر أخرجه ابن ماجه، فوجده يغرس غراسا. قال: ماذا تصنع يا أبا هريرة؟ قال: أغرس غراسا يا رسول الله. قال: أفلا أدلك على غراس خير من غراسك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فيغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. وأخرج الإمام الترمذي بأسانيد صحيحة أن سيدنا ومولانا رسول الله قال: لقيت أخي إبراهيم ليلة أسري بي، وفي رواية: لقيت أبي إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: بلغ أمتك مني السلام، وعرفهم أن الجنة طيبة التربة، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ودخل سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم المسجد كما في صحيح مسلم، فوجد أصحابه في مجلس، قال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: أستحلفكم بالله، أما جلستم إلا لهذا؟ قالوا: والله ما جلسنا إلا لهذا. قال: والذي بعثني بالحق ما استحلفتكم تهمة لكم، ولكني أوحي إلي أن الله يباهي بكم ملائكته. وأخرج مسلم أيضا في صحيحه أن سيدنا ومولانا رسول الله صلى ذات مرة فكان خلفه أحد الصحابة، فلما رفع رسول الله من الركوع وقال: سمع الله لمن حمده، قال هذا الصحابي: اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: من القائل؟ فسكت الصحابي ظنا منه أنه أخطأ، فإذا بسيدنا يقول: من القائل وله البشرى؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إني رأيت الملائكة يبتدرانها ليرفعانها إلى السماء. ذلك هو الذكر، ورب كلمة يذكر العبد فيها ربه ترفع قدره وتعلي ذكره وتحقق أمله وتصلح حاله. لقد أخرج العلامة ابن ماجه أن عبدا ذكر ربه فقال: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فعضلت الملائكة أن ترفعها، أي لم تجد لها أجرا لتكتبه، فقالت: يا ربنا، إن عبدك قال قولة لم نجد لها أجرا عندنا. قال: ارفعوها إلي وأنا الذي أكافئه بها. إذا كان هذا القول الذي ذكرناه ليس من قول سيدنا المصطفى، فماذا نقول في هذا المعنى؟ ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه وأخرجه العلامة الترمذي في السنن أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. والذكر قليل في الآداء، كثير في العطاء، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. المسبح الذي يكثر من ذكر الله تعالى لا يصل إليه شيطان، ولا يقترب منه فاسد الجان، يحصن نفسه ويجعل حياته في حصن منيع، لأنه استمسك بذكر ربه، فإذا ما أحل به أمر أو أصابه خطب أو امتحن في جسده أو في ماله أو في ولده ففزع إلى ذكر الله، نظر الله إليه ففرج عنه الكرب وأذهب عنه الهم. يقول سيدنا المصطفى فيما جاء في السنن: من قال لا إله إلا الله فتق الله السماء بينه وبينه ونظر إليه، ومن نظر إليه قضى له حاجته. فلنجعل الذكر سبيلنا في الوصول إلى مرضات ربنا، طريقنا في تحقيق مراد الله فينا، لنجعله غايتنا حتى ننال به العطاء الأوفى والكرم الأعلى من الله المولى سبحانه وتعالى. وألسنة الذاكرين هي التي تنم عن مكانتهم عند الله رب العالمين. لقد مر أحد الصالحين على رجل وهو كسيح يجلس إلى الأرض أعمى لا يرى شيئا، وهو يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من عباده. فاقترب منه هذا الصالح وقد رآه أعمى لا يبصر، وقد رآه قعيد لا يستطيع أن يتحرك، قال له: ما الذي عافاك منه وابتلى به غيرك؟ قال: اذهب يا هذا، فقد أبقى لي لسانا يذكره. ما بقي هذا اللسان عند الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى إلا ثقلت الموازين. ولذلك جاء في السنن، في سنن الإمام الترمذي وغيره، أن عبدا من عباد الله يؤتى به يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ولا يوجد فيها حسنة واحدة. تخيل معي أيها المستمع الكريم أن رجلا ينشر له يوم القيامة 99 سجلا من الأعمال، وكل سجل من هذه السجلات سعته مد البصر، ولا يوجد في واحد من هذه السجلات حسنة واحدة. فيقول العبد إني هالك هالك، فيقول الله بقي لك يا عبدي عندنا عمل، ولا يظلم عندنا أحد. فيقول العبد في نفسه وماذا يفعل هذا العمل مع هذه السجلات وما فيها من خطايا وسيئات وذنوب وزلات، ماذا ينفع عمل؟ فيخرج له ربنا صحيفة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فيقول الله الولي المولى والعلي الأعلى ضعوا هذه في كفة، وضعوا أعماله وسجلاته في الكفة الأخرى. فيوضع العمل الأول لا إله إلا الله وحده في كفة، وتوضع هذه السجلات التي هي مد البصر في كفة، فتثقل لا إله إلا الله حيث لا يثقل مع اسم الله شيء، فيؤخذ إلى الجنة. فيا ابن آدم إن أردت الخير كله اكثر من ذكر ربك، ولن يكلفك الذكر شيئا كثيرا، أنت بلسانك تذكره، وهذا الذكر يذهب عنك ما رانا في قلبك من عدم رضا ومن عدم التزام، ويحيلك إلى إنسان مقبل على الله، فبذكرك تذكره فيذكرك. فإذا ما ذكرك في الملأ الأعلى أذهب عنك ما يعكر عليك حياتك. فلنجعل مفاتيح السعادة عندنا أن نكثر من ذكر الله، لعلنا نأتي يوم القيامة مكتوبين عند ربنا في الذاكرين. إلهي إن كنا من ذوي الخطايا فأنت ذو عطايا، أنا العبد المقر بكل ذنب، وأنت السيد المولى الغفور، فإن عذبتني فبسوء فعلي، وإن تغفر فأنت به جدير، أفر إليك منك وكيف إلا يفر إليك منك المستجير. القول
من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، قالها شريك بن عبد الله النخعي.
وهذا الكلام ليس من كلام سيدنا رسول الله، إنما قائله شريك بن عبد الله النخعي. وهذا القول له قصة توضح الغفلة عند بعض الناس. كان سيدنا شريك وهو عالم محدث جالسا إلى تلاميذه يحدثهم ويذكر لهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذات مرة في مجلسه هذا ذكر سندا من الأسانيد، وقبل أن يذكر متن الحديث دخل عليه أحد الصالحين وكان يسمى ثابت، فلما رآه شريك توقف بعد ذكر سند لحديث، توقف ونظر إلى ثابت وقال: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظل التلاميذ الجلوس أن شريكا نسب هذا القول إلى رسول الله، لأنه قال سند، ثم دخل ثابت فقال هذا القول، فظن الجلوس أن هذا القول المتن يرجع إلى السند الذي ذكره سيدنا شريك، فنسبوا هذا القول إلى رسول الله خطأ. وهذا القول وإن كان ليس من قول رسول الله، لكنه دعوة صادقة إلى قيام الليل والوقوف بين يدي الله رب العالمين والطاعة والإثبات والإقبال والورع. وإمام العابدين وسيد القائمين وقدوة المصلين سيد المرسلين كان مثلا لنا في ذلك، كان يصلي حتى تتورم قدماه، وكان يقف مصليا حتى يظن الصحابة أنه قد أصيب. قالت له أم المؤمنين عائشة ذات مرة لما تورمت قدماه من كثرة القيام ليلا: ألم يغفر لك ربك يا رسول الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فماذا قال سيد الخلق؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ فطاعته صلى الله عليه وآله وسلم واستغفاره صلى الله عليه وسلم من قبيل الشكر على نعمة الإيمان، ونعمة الإيمان لا تساويها نعمة. إن رجلا كان يطوف بالبيت الحرام وليس له إلا دعوة واحدة يقول فيها: اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. فلما عاد في العام التالي يحج ظل يدعو بهذا الدعاء: اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان أو الإسلام وكفى بها نعمة. فنودي: يا عبد الله، نحن لم نفرغ من كتابة أجرها من العام الماضي. سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم كان يدفع أصحابه إلى ذلك، فيما جاء في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الصحابة يشاهدون الرؤى والمنامات فيقصونها إلى على رسول الله فيخبرهم رسول الله بتفسيرها، وكنت أتمنى أن أكون منهم. المتحدث سيدنا عبد الله بن عمر: كنت أتمنى أن أشاهد رؤيا ثم أقصها على رسول الله فيؤولها لي. فنمت ذات ليلة فرأيت كأن القيامة قد قامت وكأن النار قادمة علي يجرها ملائكة العذاب، وسمعت من يقول لي: لن ترع، يعني لا تخف. فتيقصت، فقصصت الرؤيا على أختي عائشة فقصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال سيد الخلق وحبيب الحق لما سمع الرؤيا، الرؤيا التي رآها ابن عمر؟ قال: نعم العبد عبد الله لو كان يقوم الليل. قال: فما تأخرت بعدها عن قيام الليل أبدا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم رهبانا بالليل فرسانا بالنهار، حتى أن رهطا منهم كما في الصحيحين، أي مجموعة، ذهبت تسأل عن طاعة رسول الله، تسأل أمهات المؤمنين: كيف طاعة رسول الله؟ فقلنا لهم: إن طاعة رسول الله كذا وكذا وكذا. فاستقالوا طاعة رسول الله، قالوا: هذه قليلة، لأن رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما أحدهم فقال: أنا أصوم النهار أو الدهر كله. وأما الثاني فقال وأنا أقوم الليل كله، وهو الشاهد. وأما الثالث فقال وأنا لا أتزوج النساء. فلما سمع سيدنا المصطفى بذلك استدعاه وقال سمعت أن أحدكم قال إنه سيصوم الدهر كله، وأن الثاني قال إنه سيقوم الليل كله، وأن الثالث قال إنه لن يتزوج النساء. أما وإني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذه الدروس التي بين أيدينا توضح أن قيام الليل صفة من صفات المخبتين الأوابين الطائعين. ولقد كان الصالحون الأوائل مثلا في هذا، كان سيدنا عمر بن عبد العزيز يقوم الليل ويبكي حتى ينفد دمه. وذات مرة ظل في قيام الليل يبكي حتى سال دمه من عينيه، فأمسك بقلم وأحضر رقا فكتب عليه: هذا كتابي إليكم، فيه معذرتي، ينبيكم اليوم عن حزني وعن سقمي، أجللت قدركم من أن يدنسه لون المداد، لذا سطرته بدمي، ولو قدرت على عيني لأجعلها ضرسي، وأبري عظامي موضع القلم، لكان هذا قليلا في محبتكم، وما وجدت له والله من ألم. هؤلاء الذين كانوا قوامين لليل، ولما مات سيدنا عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه، وأراد أبناء عمومته أن يتعرفوا على ما ترك، وجدوا حجرة مغلقة، فقالوا ربما يكون قد ترك فيها إرثا، أو أعد فيها مالا، أو ادخر فيها كنزا. فلما دخلوها وجدوا فيها ميضأة كان يتوضأ منها، وجدوا فيها حلسا كان يصلي عليه، وجدوا فيها حبلا معلقا كان إذا ما مل من الطاعة تعلق حتى يواصل القيام. وكان أبو سليمان الداراني رضي الله عنه من القوامين لليل، فأخذته سنة من النوم ذات مرة فرأى حورية من الجنة تقول له: أتنام وأنا أربى لك في الخدور منذ 1000 عام؟ هذه سمة الصالحين، وتلك طاعة المخبتين. إذا كان هذا القول الذي قلناه ليس من كلام سيدنا رسول الله، فما هو القول الصحيح الذي ينبغي أن نردده منسوبا إلى رسول الله؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل، إن ذلك مقام القرب. فالقرب من الله لن يتحقق إلا بكثرة الطاعة، واسجد واقترب. ويقول حبيبنا فيما يذكره عن رب العزة: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استغفرني لأغفرن له. هذا يوضح لنا أن القيام بالليل لا يقوى عليه إلا أهل التقى، وأهل التقى الذين يصبرون على طاعة الله رب العالمين، لا تشغلهم الدنيا ولا يركنون إلى زخارفها وزيفها، إنما إذا ما خلوا إلى محاريبهم كما ورد في الأثر إذا جن الليل وغارت نجومه خلا كل حبيب بحبيبه، وافترش أهل المحبة محاريبهم وسالت دموعهم على خدودهم، فينادي ربنا جبريل: يا جبريل قل لهم لما يبكون، هل رأيتم حبيبا يعذب أحباء؟ فبي حلفت أنهم إذا عرضوا علي لأكشفن لهم عن وجهي. والليل هو وقت لقاء المحب مع حبيبه، ولذلك كان الصالحون الأوائل إذا ما أذن للفجر وبدأ الضوء يظهر ظهر الحزن في نفوسهم، لأن الميقات والميعاد الذي يلتقون فيه مع ربهم قد ذهب، فيتشوقون إلى ليلة قادمة. فإذا ما أظلم الليل جاء ميعادهم مع ربهم وميقاتهم مع بارئهم، وإن لذلك لذة لا يعرفها إلا من ذاقها، فمن ذاق لذة الطاعة عرف أنها لا يساويها شيء في الوجود، وربما لو ذاقها غيرنا لقاتلنا عليها بالسيوف. قالوا صف الحب لا تخطئه في صفة، إن كان وصفك في صدق تبعناه، فقلت صدق وإخلاص ومعرفة، وأن تموت وأن المقصد الله، وأن تكون مع الرحمن ملتزما، وأن يكون لك المولى هو الجاه، فإن تكن هكذا كنت المحب، فإن قيل ابتدعتم قلنا قد رضيناه. القول:
من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها، قالها الإمام الشعبي.
من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها، هذا القول من قول الإمام الشعبي، وهو محدث من كبار المحدثين. هذا القول دعوة إلى اختيار الصالحين، فكما يختار المرء لنفسه زوجة صالحة، على الزوجة أيضا أن تختار رجلا صالحا، والذي ينظر إلى ما اختاره لنا سيدنا ومولانا رسول الله حينما قال في الحديث الصحيح: تنكح المرأة لأربع: لمالها، لجمالها، لنسبها، لدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الذي يتتبع هذا الخبر المحمدي يجد أن رسول الله لم يدع لنا اختيارا، لأنه قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولم يأمرنا بذلك، لجمالها، ولم يأمرنا بذلك، لنسبها، ولم يأمرنا بذلك، لدينها، وأمرنا، فقال: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي الشيء الوحيد الذي وجهنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن نختار ذات الدين، فإن جمعت بين الدين والجمال فهذا فضل، وإن جمعت بين الدين والجمال والمال فهذا فاضل، وإن جمعت بين الدين والجمال والمال والنسب فهذا من أكمل الأمور والكمال لله وحده. لذلك يقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: آسية امرأة فرعون، مريم ابنة عمران، خديجة زوج محمد، فاطمة بنت محمد. فالكمال لله وحده. ولهذا يا ابن آدم إن وجدت نقيصة في شريكة حياتك فاجعل لها عذرا عندك. يقول حبيبنا فيما جاء في صحيح مسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. كذلك إذا أراد المرء أن يختار، الأب إذا أراد أن يختار لابنته عليه أن يبحث عن صالح يحافظ عليها ويكرمها. سيدنا سعيد بن المسيب التابعي الجليل العالم الفذ كانت له بنت واحدة، خطبها أمير المؤمنين يومها فرفضه سيدنا سعيد بن المسيب. وذات مرة جاء إلى مجلسه تلميذه ابن أبي وداعة، تلميذ سيدنا سعيد بن المسيب، وهو مهموم، فقال له شيخه سيدنا سعيد: ما بك يا ابن أبي وداعة؟ قال: ماتت زوجتي بالأمس. قال: تزوج. انظر إلى نظرة الإسلام إلى إقامة البيت بغير تعنت، بغير إقامة هذه المعضلات التي غلقت أبواب الحلال أمام الناس. تزوج. قال: ومن يزوجني يا شيخي وأنا لا أملك إلا 3 دراهم؟ قال: أنا أزوجك ابنتي، أتقبل؟ قال: أقبل. فذهب الشيخ إلى ابنته ثم عاد وجلس المجلس وزوج ابنته الوحيدة التي رفض أن يزوجها لخليفة المسلمين يومها لتلميذه الفقير الصالح طالب العلم. قال ابن أبي وداع: فلما دخل الليل طرق الباب علينا طارق، وكان يعيش مع أمه، فقلت: من؟ قال: سعيد. فظننت أنه أي سعيد على الأرض إلا شيخي، لأنه ما عرف أنه سلك طريقا منذ 40 عاما إلا ما بين بيته والمسجد. قال: فلما فتحت الباب وجدته شيخي ومعه شيء أسود يدفعه ويقول: أردت ألا أجعلك تبيت الليلة عزبا، فخذ زوجك، بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. إذن السبب الذي دفع سيدنا سعيد بن المسيب أن يختار لابنته صالحا حتى يظل الرحم باقيا. ونحن نعلم أن الذي يسارع في اختياره منقادا وراء جمال زائف، نذكره أن الحنظل لا يأتي أبدا بسكر، إنما الشيء من معدنه لا يستغرب. إياك تجني سكرا من حنظل والشيء يرجع في المذاق لأصله. نذكر أن القرآن عرفنا أن المنبت الصالح يؤتي بالثمرة الصالحة. البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فالمرء إذا أراد أن يختار لابنته عليه أن يختار صالحا وإن كان فقيرا. لما وقف أبو طالب خطيبا ونائبا عن بني هاشم في زواج سيد الخلق وحبيب الحق من أم المؤمنين خديجة، وذهب بنو هاشم إلى بني أسد في دارهم، ووقف أبو طالب خطيبا يمثل بني هاشم، قال: إن ابن أخي محمدا أنتم تعرفونه وتعرفون صدقه وأمانته، وإن كان قلا في المال فإن المال عرض زائل ووديعة مستردة. فمن زوج ابنته لغني طلبا لغناه أفقره الله. إنما الغني هو الذي قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الذي خزائنه لا تنفد لما استشهد أو مات زوج حفصة وجاءت إلى أبيها في مدينة سيد الخلق، عرض سيدنا عمر ابنته على سيدنا الصديق، يا أبا بكر أتتزوج حفصة؟ قال ما لي بها حاجة. فذهب يعرضها على عثمان، لأنه آمن أن زواج الرجل الصالح أمر محمود في الدين. عرضها على سيدنا عثمان ذي النورين، يا عثمان أعرض عليك حفصة، ألك بها حاجة؟ قال لا. فغضب عمر وذهب يشكو إلى رسول الله، يا رسول الله عرضت ابنتي حفصة على أبي بكر فرفضها وعلى عثمان فرفضها. قال يا عمر إن الله قد اختار لها خيرا منهما، وخطبها رسول الله لنفسه. فلما سمع أبو بكر ذهب إلى سيدنا عمر معتذرا وقال والله ما رغبت عن حفصة إلا لأنني سمعت رسول الله يعرض بها، أي يذكرها، فما أردت أن أخطبها ورسول الله ذكرها من قبل. إذا لا مانع في شرعنا أن يقدم المرء ابنته لرجل صالح لعلمه أن هذا الصالح سيأخذ بيدها إلى طاعة الله. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وأن هذا الرجل الصالح أبدا لم يكذبها، لأن الإمام الحسن صلى الله عليه وعلى جده الحسن بن علي يقول زوج بنتك لتقي، إن هو أحبها أكرمها وإن كرهها لا يظلمها. فالصالح لا يعرف إلا الصلاح، والصالح رجل في بيته يقوم بالقوامة بغير تعسف ولا ظلم، ولا يسيء إلى قضية القوامة كما يفعل كثير من الرجال. إن كثيرا من الرجال يظن أن القوامة تسلط، وأن يصدر الأمر فلا مرد ولا معقب لأمره. هذا فهم غير صحيح لقوامة الرجل على المرأة، إنما القوامة رعاية وعناية وحراسة من الرجل للمرأة، وهذا تكريم لها، لا يعتبر أبدا ذلك إقلالا لقدرها ولا امتهانا لمكانتها، إنما أن يقوم الرجل على حمايتها وأن يكدح لرعايتها ذلك تكريم لها. والإسلام لم يغلق أبواب الصلاح بين الرجل والمرأة، فإن تزوجت المرأة رجلا صالحا يصبر على أذاها. فلقد ثبت فيما روي في الأثر أن رجلا ذهب لزيارة أخ له في الله، فلما طرق الباب قالت الزوجة من الداخل من؟ قال أخ للزوج جاء لزيارته في الله. قالت بئس الزوج زوجي، ذهب يحتطب لا رده الله سالما. وبعد هنيهة جاء الرجل يحمل الحطب على ظهر أسد، فلما وصل إلى البيت أنزل الحمل من على ظهر الأسد وقال له اذهب إلى واديك يا أبا الحارث. فعاد الأسد ورحب بضيفه، ثم ذهب الضيف وعاد بعد أعوام، طرق الباب السلام عليكم أنا فلان صديق فلان، جئت لزيارته في الله أهو موجود؟ قالت الزوجة من الداخل أهلا بك، حللت أهلا وسهلا، زوجنا ذهب يلتمس لنا حطبا ورزقا، نسأل الله أن يرده سالما، انتظر راشدا خارج البيت حتى يعود إليه. فلما جلس نظر بعد قليل فإذا الزوج قد قدم عليه يحمل الحطب على ظهره، فما إن ألقى حمله من على ظهره. قال: يا أخي، جئتك منذ أعوام فرأيت الأسد يحمل لك حطبك، وها قد جئتك اليوم وأنت تحمل الحطب على ظهرك. قال: لما كنت صابرا على زوجتي الأولى كان الله قد سخر الأسد لي ليقوم على خدمتي، فلما طلقتها واستبدلتها بامرأة صالحة ذهب عني الأسد فحملت الحطب على ظهري. إذا كان هذا القول ليس من كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فماذا نقول من كلام رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام الترمذي والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.